بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقع الكلام في عدة مطالب ترتبط بالبحث السابق المطلب الأول. ذكرنا في البحث السابق بأن المصنف أفاد بأن ما فعله المحقق الكركي وما فعله صاحب الجواهر كلاهما خلاف الظاهر، حيث إن المحقق الكركي بعدما ذكر أن محل النزاع هو المعاطاة التي يقصد بها التمليك، حمل عبارات المشهور والمعروف بين العلماء القائلين بالإباحة على الملك المتزلزل، وهذا الحمل بعيد غايته. وأما صاحب الجواهر فحافظ على هذا الظهور، وهو ظهور كلمات الأصحاب في أن حكم المعاطاة هو الإباحة، فاضطر أن يرفع اليد عن ظهور كلامهم في أن محل النزاع هو خصوص المعاطاة التي يقصد بها الإباحة، وكلاهما خلاف الظاهر، وإن كان ما فعله صاحب الجواهر أبعد مما فعله المحقق الكركي. وقد ذكر العلامة الشهيدي في حاشيته في هداية الطالب إلى أسرار المكاسب أن هنا ثلاثة وجوه يمكن أن تكون توجيها للأبعدية، أبعدية ما فعله صاحب الجواهر. الوجه الأول أننا إذا راجعنا الكلمات سواء كان كلمات العامة أو كلمات الخاصة، فإننا نرى ظاهرة في هذه الكلمات، حيث إنهم أجمعين بحسب الظاهر عندما جاءوا إلى بحث البيع ذكروا شرائط الصيغة وشرائط المتعاقدين وشرائط العوضين. وعندما جاءوا إلى المقام الأول وهو شروط الصيغة من جهة الماضوية أو لا، ذكروا بحثا في رتبة سابقة، وهو أنه أصلاً هل يشترط الصيغة في البيع كما يشترط في النكاح، أو لا تشترط الصيغة في البيع كما تشترط في النكاح. وفرعوا عليكم السلام على مسألة اشتراط الصيغة وعدم اشتراطها مسألة البيع، فقالوا بناء على اشتراط الصيغة فرعوا عدم كفاية المعاطاة، وبناء على عدم اشتراط الصيغة ذكروا أن الصحيح أن المعاطاة صحيحة. ومن الواضح أن هذا التفريع إنما يصح لو قصد التمليك، فلأن بحثهم عن شروط الصيغة وعدم شروط الصيغة في البيع، والبيع معناه تمليك العين بعوض، إذن فرغ في رتبة سابقة عن قصد التمليك وإنما الكلام هل يشترط في هذا العنوان أعني قصد التمليك ماذا الصيغة أو لم يش أو لا يشترط الصيغة فالمثبتين لعدم فالمثبتين للاشتراط فرغوا عن إحراز أصل العنوان والنافين للاشتراط فرغوا عن أصل العنوان وإلا يلزم من ذلك أن النافين للاشتراط يقولون بأنه يقع البيع بل يقع البيع بل لازما ويفيد التمليك وإن لم يشترط الصيغة لأنه ما اشترط الصيغة قالوا بناء على عدم شرط الصيغة فيقع البيع صحيحا نافذا كالبيع بالصيغة لأنه لا نشترط بالصيغة نعم وإن لم يقصد التمليك وهذا واضح البطلان إذا توارد النفي والإثبات بل تحقق البيع وعدم تحقق البيع بناء على بل الشرطية وعدم الشرطية لا بد أن يكون في رتبة سابقة لكي يصح هذا التفريع نفيا وإثباتا أن لا يكون المقصود هو الإباحة وإلا لكان لازم ذلك أن من لم يشترط الصيغة يقول يقع العقد بيعا وإن لم توجد الصيغة مع أن البيع يفيد التمليك بلا إشكال إذن تفريع المعاطات على اشتراط صيغة البيع على اشتراط الصيغة في البيع وعدمه كباقي الشروط شرط التعليق شرط الماضوية أي شروط فرغ في رتبة سابقة عن أن العنوان قد تنقح في رتبة سابقة وهو قصد التمليك فلا فرق بين مسألة اشتراط الصيغة وباقي الشروط كسائر الشروط وكسائر المعاملات عندما نبحث عن شروط المعاملة نفيا أو إثباتا فرغنا عن أصل قصد العنوان وهذا من الأمور البديهية شبه البديهية نعبر عنه إلى واحد أن البديهية شبه بديهية بالنسبة إلى كلمات العلماء هذا أولا وحينئذ ما فعله صاحب الجواهر من جعل محل النزاع بل المعاطات بقصد الإباحة يتنافى مع ما ذكرنا تنافيا كليا هذا الوجه الأول الأمر الأول الأمر الثاني لوجه الأبعدية أننا إذا راجعنا كلمات الخاصة والعامة فالظاهر أن مصب النزاع واحد فإذا جئنا إلى كلمات الخاصة فإن المشهور بين علمائنا كما ذكرنا أي عند الخاصة قالوا بأن المعاطات لا تفيد الملك وإنما تفيد الإباحة الظاهر أن المورد الذي نفى فيه الخاصة إفادة المعاطات للملك هو المورد الذي أفاد فيه العامة إفادة المعاطات للملك اللازم لأن المعروف عند العامة أنه خلافا للشافعي حسب الظاهر أنه المعاطات تفيد الملكية فظاهر أن مصب العامة والخاصة مصب واحد ولهذا ينقلون كلمات العامة في بحث المعاطات ماذا قال الشافعي ماذا قال كذا فإذا الظاهر أن النزاع واحد فموردون في الخاصة إفادة المعاطات للملك وأنها تفيد الإباحة عين مورد إثبات العامة لإفادتها الملك ومن المعلوم أن مورد الخلاف لا يمكن أن يكون صورة قصد الإباحة إذ العامة لا يقولون إذا قصد الإباحة يتحقق البيع يتحقق البيع اللازم بل مرادهم أنه إذا قصد التمليك يتحقق البيع ولا يشترط فيه الصيغة يتحقق الملك ولا يشترط فيه الصيغة كما يتحقق اللزوم لو فرض أن الصيغة موجودة
إذن لابد أن يكون مرادهم وهو ظاهر كلمات بحسبهم راجعوا كلام صورة قصد التمليك بل بتعبير بعض الأعلام أنه لا يصدر القول بالملك اللازم مع قصد الإباحة من عاقل فضلا عن فاضل واضح أنه لا يمكن أن يصدر القول بأنه يقع البيع ملكا لازما مع أنهم قصدوا الإباحة فهذا مبعد لكلام صاحب الجواهر وهو أن محل النزاع وين هو المعاطات التي قصد بها الإباحة الأمر الثالث الذي ذكره بلي العلامة فتاح شهيدي أن مورد البحث والخلاف بحسب الظاهر هي المعاطات المتداولة بين الناس مثل ما في الخوارج مو قاعد في المريخ الفقهاء والعلماء عندما يبحثون في المعاطات إنما يبحثون في المعاطات المتداولة بين الناس ومن الواضح أن المعاطات التي هي معروفة بين الناس ما قصد بها التمليك يقولون حوش أن ننشئ البيع بالصيغة بعتك وقبلت وما يصدر من الناس في المعاملات البيعية بلا إشكال المعروف والمتداول والمرتكز هو قصد التمليك لا قصد الإباحة في التصرف قصدت أن أبيح التصرف خلاص قصدت النقل والانتقال قصدت التمليك فلا معنى أن يأتي العلماء ويتركوا هذه الصورة التي هي المتداولة ومحل الابتلاء ولا يبحثونها ويوقعون البحث في المعاطات التي يقصد بها الإباحة ملتفتين لا معنى أن يعرض الأصحاب عن البحث عن المعاطات التي يقصد بها الإباحة مع أن المتداول والمعروف بين الناس من زمان قبل النص إلى زماننا المعاطات في البيع معروفة وهو المعاطات التي يقصد بها التمليك والمعاطات المقصود بها الإباحة إن وجدت فهي في غاية الندرة بل عامة الناس لا ينتهي إلى شيء يسمونه إباحة التصرف يقول من لك بعد فار ملك إليه خلاص إذن لو كان محل النزاع هو المعاطات المقصود بها الإباحة لزم تعرض العلماء لشيء نادر وإهمالهم لحكم شائع بين الناس وهذا بعيد جدا إذن الظاهر من جميع ما ذكرنا أن محل النزاع بلي هو ما ذكره المحقق الكركي أعني شنه؟ أعني أنه المعاطات بقصد التمليك بل ذكر الشيخ الأعظم في الكتاب أنه هي لعله أيضا من وجه المبعدات صرح به في الكتاب أنه لا توجد ولا عبارة يمكن أن يحمل فيها بل ويوجه فيها ما ذكره صاحب الجواهر حيث إن صاحب الجواهر ادعى أن محل النزاع بل المعاطات بقصد الإباحة فلا يكاد يوجد في كلام أحد منهم ما يقبل الحمل على هذا المعنى فبجيب لنا شواهد ولا توجد ولا عبارة يمكنها الحمل منها وبعضهم حاول أن يبحث عن عبارة كما في هدى الطالب صفحة 335 وبعد جهد جهيد حصل على عبارة للشيخ في المبسوط ولكن الإشكال فيها واضح فلاحظ ما ذكره وهو هم استشكل بعدا إلا أن يقال إذن هذه كلها مبعدات لما ذكره صاحب الجواهر هذا هو المطلب الأول المطلب الثاني، هل أن صاحب الجواهر ادعى فعلا أن محل النزاع بين الأصحاب هو المعاطاة بقصد الإباحة كما ذكره الشيخ الأعظم، أو أنه بل لا يظهر منه ذلك، بل هو في واد آخر غير ذي زرع عند بيتك المحرم؟ ذكر اليزدي في حاشيته الجزء الأول صفحة القديمة، يعني صفحة 67، وتبعه على ذلك العلامة الشهيدي رحمة الله عليه في هداية الطالب إلى أسرار المكاسب الجزء الثاني صفحة 156، أفاد بأن الظاهر أن نسبة ما أفيد إلى صاحب الجواهر محل نظر وتأمل، بل إذا راجعنا كلمات صاحب الجواهر فإنه لم يجعل مورد النزاع بين العامة والخاصة المعاطاة التي قصد بها الإباحة، بل أراد أن يقول بأن العلماء لهم قولان: قول يقول بأن المعاطاة تفيد الإباحة، وهو ظاهر كلام المشهور. عندنا قول آخر لبعض العلماء، وهو أنها بيع فاسد، وما ذهب إليه العامة ونسب للشيخ المفيد أنها تفيد الملكية اللازمة. فهل هذه الأقوال وردت على موضوع واحد أو لا؟ شفتم ماذا يقول صاحب الجواهر؟ يقول: من ذهب إلى أن البيع فاسد أو أنه يفيد الملك اللازم كالعامة وما نسب إليه الشيخ المفيد، منظوره المعاطاة التي قصد بها الملك. فهؤلاء أصحاب هذا القول ناظرين إلى المعاطاة التي قصد بها التمليك، فبعضهم قال نشترط الصيغة فالبيع فاسد كما هو رأي العلامة، وبعضهم وهم العامة جمهور العامة والشيخ المفيد بناء على النسبة أنه نحن لا نشترط الصيغة فالملكية لازمة. وأما كلام المشهور من علمائنا القائلين بأن المعاطاة تفيد الإباحة، مرادهم ما لو قصد الإباحة، فهل أنه لو قصد الطرفان الإباحة فإنه تقع الإباحة أو لا تقع الإباحة؟ فهل الإباحة الإنشائية من الأمور التي تنشأ عبر شنو؟ عبر الفعل، أو لا بد لها من القول؟ شفتين؟ إذ الإباحة على نحوين: إباحة إخبارية وإباحة إنشائية. فتارة الشخص يقول: أخبرك بأني قلبي طيب يطيب نفسي بالتصرف، فهذه إباحة مستفادة من الإخبار وليست هي من الأمور الإنشائية. وتارة أنشئ الإباحة ويترتب على هذا الإنشاء جواز التصرفات إما مطلقا أو غير المتوقف على الملك. بحيث أنه ببركة إنشاء الإباحة يوجد شيء في وعاء الاعتبار منشأ عبر الإنشاء ويترتب عليه آثار عند العقلاء، إما مطلق التصرف أو التصرفات الخاصة غير المتوقفة على الملك. فهل يتوقف إنشاء الإباحة على شنو شيخنا شيخ علي على اللاف أو يكفي الفعل؟ فقالوا بأنه يكفي في تحقق الإباحة إنشاؤها عبر الفعل، ولا تتوقف الإباحة على أن تكون باللفظ. وليس مقصود هؤلاء الأعلام وليس مقصود علماء الطائفة أن المتعاقدين قصدا التمليك وأنشأ الملكية الإنشائية والشرع أمضاه إباحة، فهذا خلاف المرتكزات الواضحة من تبعية العقود للقصود، وأن الإمضاء حقيقته تنفيذ ما صدر، هذا حقيقة الإمضاء. ودور الشارع في باب المعاملة إما أن يمضي أو لا يمضي، لا أنه نحن أنشأنا شيء ويأتي الشارع ويوجد شيئا آخر لم يصدر من المتعاقدين. فذكر بأنه هؤلاء الأعلام القائلين وهم المعروفين المعروف القائلين بشنو؟ بأن المعاطات تفيد الإباحة للملكية، مرادهم ما لو قصد الإباحة لا ما لو قصد التمليك، لأن مصب النزاع بين العامة والخاصة والقائل بالبيع الفاسد والقائل بالملكية هو فرض قصد الإباحة، واضح؟ وفرق بين المطلبين. إذن يدعي صاحب الجواهر أن من قال بالإباحة ناظر إلى شيء، ومن قالوا بالبيع اللازم أو البيع الفاسد ناظر إلى صورة أخرى. وهؤلاء المشهور لو سألتهم ماذا تقولون لو فرض أن الشخص أنشأ التمليك عن طريق اللفظ؟ قالوا الظاهر أننا نشترط الصيغة، الظاهر في كلماتهم اشتراط الصيغة، فهو بيع فاسد. التفتين خلافا للعامة القائلين بأنه بيع لازم. ومن هنا بناء على هذا التحليل لا يرد عليه الإشكالات التي ذكرت بأنه كيف يعقل أن الشخص بلي يقصد الإباحة ثم يفترض الشارع أنه أو العامة هم رأي مشهور العامة أنه يفيد الملكية، وأن مورد نزاع العامة كمورد نزاع الخاصة. ولهذا لاحظوا أقرأ عبارات اليزدي بعدين أقرأ عبارة الشهيدي التفتوا. قال اليزدي رحمة الله عليه لا ينبغي التأمل، دققوا في كلماته، لا ينبغي التأمل في أن النزاع في كونها بيعا أو لا، وأنه هل ينعقد بالمعاطات أو لا، إنما هو فيما إذا قصد التمليك البيع. عشان نتنازع أنها بيع أو ليس ببيع لازم تقصد العنوان، لأن العقول عناوين قصدية. والظاهر بل المعلوم أن صاحب الجواهر لا ينكر ذلك، واضح؟ والظاهر بل المعلوم أن صاحب الجواهر لا ينكر ذلك، بل كلماتهم صريحة في ذلك، وإنما الإشكال في أن حكمهم بالإباحة هل هو في هذه الصورة يا صورة اللي قصد بها التمليك أو لا، بل هو فيما لو قصداها يعني قصدا الإباحة. وأن الصورة الأولى أي الصورة التي قصد في التملك بيع فاسد لا يفيد شيئا كسائر البيوع الفاسدة. شوف ادعى صاحب الجواهر، شوف ماذا أمل يزدي من عبارات صاحب الجواهر، ادعى صاحب الجواهر أن مرادهم بقولهم إن المعاطاة تفيد الإباحة إنما هو في الصورة الثانية. يا صورة ثانية ما لو قصدها قصد الإباحة، شنو غرضهم؟ يقول وحاصل غرض الأصحاب أن المعاطاة لا تكفي في انعقاد البيع وأنه لا ينعقد. هي رأي الطائفة أن المعاطاة لا تحقق عنوان، لا تحقق البيع خلافا للعامة، فإن المعروف بين العامة أنه لا يشترط الصيغة وأن البيع يتحقق بالمعاطاة. أما الأصحاب قالوا لا، نحن نشترط الصيغة بالكلمات بكلماتهم، وحينئذ لو لم يتحقق الشرط المشروط عدم عند انعدام شرطه، فالبيع فاسد خلافا للعامة. قال إن بلي وحاصل غرضهم أن المعاطاة لا تكفي في انعقاد البيع وأنه لا ينعقد بها. نعم الإباحة، شوف نعم الإباحة لا تحتاج إلى الصيغة، يعني إنشاء الإباحة ما نحتاج فيه إلى الصيغة، يكفي أن يكون إنشاء الإباحة عبر شنو؟ عبر المعاطاة. نعم يعني نعم الإباحة لا تحتاج إلى الصيغة بل تكفي فيها المعاطاة، وليس غرضهم من هذا الكلام أن التي قصد بها البيع تفيد الإباحة. أصل هذا أن الذي قصد بها البيع تملك تحقق إباحة، فهم في مقام بيان الأسباب وأن سبب البيع لا بد وأن يكون لفظا بخلاف الإباحة، فإنها لا تحتاج إلى سبب لفظي بل سبب حتى لو كان سببا غير لفظي، وما يحتاج إلى سبب لفظي غير لفظي يعني هو الإباحة الإنشائية لا الإباحة الخبرية. إذا ما أحد يدعي أنه في الإخبار لا بد من توجد لا حتى الكتابة كافية. نعم لا لا
المالكية.
لا إذا 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 حكم هذا إباحة مالكية غير مسألة إنشاء الإباحة، مراده أنه بعد الفراغ عن أنهم لو قصدوا التمليك هذا البيع فاسد. الآن هل الإباحة كالبيع تحتاج إلى سبب لفظي أو لا تحتاج إلى سبب لفظي؟ قالوا الإباحة لا تحتاج إلى سبب لفظي فيكفي فيها السبب الحاصل عبر الفعل، ولكن حكمهم بالإباحة لا في الصورة التي قصد بها التملك وقلنا بالفساد فيقع إباحة، لا ليس هذا مرادهم شيخنا، ليس مراد الأصحاب أنه لو قصد التمليك فإن الشارع يحكم على البيع بأنه فاسد ويرتب عليه آثار الإباحة، ما صار أن هذا النزاع في صورة ما لو قصدوا الإباحة.
شيخ الشارع لا يحتاج أن يرتب، هي إباحة مالكية بعد
لا هذه مو إباحة مالكية غير نقول إذا فرضنا بأن نحن قاصدين التمليك، أنا مو قاصد إباحة يعني نحن إذا كنا قاصدين للتمليك الشارع لم يمضي هذا لم يمضي التمليك، لأن البيع هو التمليك، يكون هذا البيع بيعا فاسدا خلافا للعامة. إذا نستنتج من ذلك أن البيع يحتاج إلى سبب وهذا السبب هو اللفظ. الإباحة وجودها هل يحتاج إلى سببين أو لا يحتاج إلى سببين لفظي؟ يعني قالوا لا يحتاج إلى سبب لفظي، ليس مرادهم أنه إذا قصد التمليك والشارع حكم على البيع بأنه فاسد حينئذ تفيد الإباحة، بمعنى أن أمضاه إباحة.
شيخنا ما نحتاج إلى إمضاء لأن الإباحة مالكية، هذا عبر عن صريح على الآخر.
نعم
الآخر يقول أنه الإباحة
لا، سيأتي كلام الآخر بعدين بنبين كلام الآخر. لا لي نقول بأنه إذن محل النزاع هو ما لو قصد الإباحة. اليزدي ماذا يقول؟ يقول مراد صاحب الجواهر مو إلى قصد التمليك، فبطل التمليك فيقع إباحة. ما لو قصد الإباحة، قصد الإباحة غير قصد التمليك، متفتين؟ صاحب اليزدي يقول مراد صاحب الجواهر أنه لو قصد الإباحة، هل قصد الإباحة كافي بسبب الفعل أو لا بد من سبب الله؟ قالوا لا، ما نحتاج إلى سبب الفعل. وليس محل البحث أنهم قصدوا التمليك والشارع حكم بالفساد وبالتالي تتحقق الإباحة. هل يصير إباحة؟ إباحة ليست إنشائية، ما لنا علاقة بها. شوف عبارة مرة ثانية أقرأها لكم من فوق، ممكن دختون، أخاف دختون. خب قال، شوف إلى أن قال بل المعلوم أن صاحب الجواهر لا ينكر ذلك، بل وإنما الإشكال في أن حكمهم بالإباحة هل هو في هذه الصورة يا صورة ما لو قصد التمليك أو لا، بل هو فيما لو قصدها. واضح؟ إذن عندنا قصد تملك، عندنا قصد إباحة. وصاحب الجواهر يقول بأن كلمات الأصحاب في أن الشارع يرتب آثار الإباحة فيما لو قصد الإباحة لا فيما لو قصد التمليك، وحكم الشارع بالبطلان فيترتب أثر الإباحة. أنا أقول لعل في التمليك أنا وهذا سيأتي بعد في أبحاث في المكاسب، سيأتي أنه إذا وقع البيع فاسد هل تترتب الإباحة لا تترتب الإباحة، سيأتي هذا البحث. بعض العلماء يستشكلون في ثبوت الإباحة لأنه أنما أنا قبلت أن تتصرف في مالي على نحو التمليك بحيث الثمن يكون ملكا لي، أما بنحو الإباحة أنا لا أقبل أن تتصرف. إنما أنا رضيت بأن تتصرف وطابت نفسي بنحو يحصل على نحو التمليك بحيث الثمن يكون ملكي، أما لو كان على نحو إباحة التصرف بحيث أنه لا يدخل الثمن في ملكي فأنا لا أبيحك أن تتصرف. ولهذا ماذا قال العلامة؟ قال أنه يجري عليه أحكام المقبوض بالعقد الفاسد. وسيأتي أنه إذا اختل شرط من شرائط العقد تعليق هل تتحقق الإباحة أو يصير مقبوض بالعقد الفاسد. سيأتي من الشيخ أنه جماعة من الأعلام لعله المشهور يحتاج أراجع، لعل المشهور منهم أنهم قالوا هذا من باب المقبوض بالعقد الفاسد. هذا كلام اليزدي، وأيضا قريب منهما بطول أقرأ العبارة، وقريب منهما ذكره في هداية الطالب إلى أسرار المكاسب، تقريبا نفس الكلام الذي شرحناه.
يرد بعدين على الجواهر شيء آخر.
ما لي بحث آخر هذا، نعم سيأتي. شوف يقول، يقول إلى أن قال، أنا بخط بعض الأشياء. وإنما هم صاحب، ده هم صاحب الجواهر، وإنما هم صاحب الجواهر تعبيرات الفتاح الشهيدي لطيفة. وإنما هم، ما هو همه؟ يعني وين قاعد ينظره؟ بل وين غرضه؟ وين نظره؟ وإنما هم صاحب الجواهر رضوان الله عليه، لا تحملوا على ألقى المسكين، رضوان الله عليه، بيان خصوص أن مورد حكمهم بإفادة المعاطات الإباحة ليس عين مورد حكمهم بعدم إفادة الملك قبال القول بإفادتها له. فحاصل مرامه قدس سره أن جملة وإنما يفيد الإباحة الواقع في عبائرهم بمنزلة الاستثناء المنقطع عن الجملة السابقة واستدراك لمطلب آخر مشترك مع ما أفادته الجملة السابقة ففيما به القصد وهو المعاطات ومغاير له فيما إليه القصد. فكلاهما قصد، كلاهما في معاضات، لكن ما قصد إليه، ما قصد إليه هل هو الإباحة أو التمليك؟ وهو الإباحة هنا والتملك في السابق، فيكون محصل توجيهه لتلك العبارات المشتملة على نفي البيعية أو إفادة الملك وإثبات إفادة الإباحة أن مورد الأول اللي قالوا أنه بيع فاسد أو أنه بيع لازم المعاضاة المقصود بها الملك، ومورد الثاني هو المقصود بها الإباحة، فما تواردت الأقوال على موضوع واحد وعلى مصب واحد. يعني ونقل القول بالبيعية عن بعض العامة، فراجع بلي كذا كذا إلى آخر العبارة، ولاحظ عبارته حق الملاحظة، يقول لاحظ كلامه حق الملاحظة، لا لا بل ولو لاحظت عبارته حق الملاحظة، يقول لو رجعت إلى الجواهر ولاحظت عبارته لرأيتها غير آبية عما ذكرنا، بل رأيتها منطبقة عليه تمام الانطباق. سدد سند. وقد أيد ما أفاده العلامة الشهيدي، شايفي كتاب شهيد سيدنا لبعدكم بفتح الشهيدي 5 مجلدات طبع جديدا، خش كتاب أسرار هداية الطالب إلى أسرار المكاسب، مو كل مطالب المكاسب إلى الأسرار، تريد أسرار هذه هداية الطالب إلى أسرار المكاسب. وقد وافقه على ذلك أيضا ما ذكر في هدى الطالب في الحاشية التالية صفحة 333 للسيد السيد محمد الجزائري المروج، عالم كبير له شأن كبير، المحشي الحاشية صاحب الحاشية، قال ولا يبعد ما أفاده العلام الشهيدي فإن الجواهر يصرح بذلك. بعد هذا فإن الجواهر يصرح بذلك حيث قال، ونقل بعض عبارات صاحب جواهر، فلا من يطلع كله لحظنا قراءة عبارات صحيح، اليوم بحثنا في الرسالة قراءة عبارات صحيح، حدائق وغيرها ونهم صار قراءة عبارات، راجعوا واضح. هذا تمام الكلام في المطلب الدوم، يعني كان ثاني لمن درس الفارسية. المطلب الثالث، ذكر المحقق الخراساني في حاشية المكاسب صفحة 10 توجيها لكلام المشهور، حيث إن المشهور كما اصطدم فيه صاحب الجواهر، أو لا كما اصطدم فيه المحقق الكركي، المحقق الكركي قال
يقصدون
نعم لحظة لا أنا بأرتب المطلب بشكل معين، نعم بل المحقق الكركي ذكر بأن مشهور العلماء حكموا على المعاطات بأنها بحسب ظاهر عباراتهم بالإباحة، وثانيا أن هذه الإباحة تصير ملكا ببركة التلف، فجاء المحقق الكركي ولم يستطع أن يعني يوفق بين ما هو ظاهر محل النزاع وهو أن معاطات يقصد بها التمليك، ومن جهة أن الشارع يمضيها إباحة، وهم مطلب ثاني إباحة بنحو لو تلفت العين تصير ملكا، فما استطاع أن يجمع وراء التنافر بنحو لا يمكن الجمع بين المطلبين، أن مطلب تحافظ على ظهور تحرير محل النزاع وظهور الحكم الذي ذكره المشهور، تفتين؟ ولكن المحقق الخراساني الآخوند ذكر بأنه يمكن توجيه كلام الأصحاب توجيها صناعيا بحيث لا يعد من الغرائب والعجائب التي تقتضي رفع اليد عن ظاهر العبارات. كيف يا شيخنا الآخر؟ طلع لنا قوتك الأصولية شيخ الآخر، بعد أفكاره قوية. قال بلي، فكل الحكمين ليس فيه ما يقتضي التعجب وأنه من الغرائب أو لا يصدر تولوها لا يصدر من طفل أو فاضل قبل عن غير عالم. تخوفون من هالأشياء؟ كيف أيها الآخر؟ قال بأنه أما مسألة إفادتها للمعاطات فإن الشارع ليس دوره فقط الإمضاء بنحو لا يتدخل، فصحيح أن دور الشارع في باب المعاملات ما هو الإمضاء، ولكن الإمضاء على نحوين: إمضاء بنحوين ليست وظيفة الممضي إلا التنفيذ وعدم التنفيذ دون أن يتدخل بشيء، إما تنفذ أو ما تنفذ، جودة، إما تنفذ أو ما تنفذ، وإما أن يكون دور الممضي تنفيذ بعض ما صدر دون الباقي بحسب ما يراه منسجما مع الأغراض بحيث يتدخل في دائرة الإمضاء سعة وضيقة. ومن الواضح أننا إذا راجعنا الروايات ونظر الشارع والفتاوى الفقهاء ليس دور الشارع فقط وفقط الإمضاء، إما أن يمضي أو لا يمضي ولا يتدخل لا سعة ولا ضيقا، بل الشارع ثبت في موارد بلا إشكال أنه يتدخل في عملية الإمضاء فينفذ بعض ما صدر ولا ينفذ بعض ما صدر، كموارد البيع المربوط بالشرط المخالف للكتاب والسنة. فلو أنشأ الطرفان قلت بعتك الكتاب وأنط التزامي بالنقل والانتقال بشرط مخالف للكتاب والسنة، بحيث أنا لولا هذا الشرط لو تسألني ما أقبل تنتقل لك العين، أجل ليش؟ بل أن بعض العقول غرضها فقط الشرط، صحيح؟ أبيعك الكتاب بدرهم أو أبيعك بل وراء شيء بشيء غرض الشرط، لكن الشرط هو الغرض، لا خليه شرط في عقد لازم حتى ينسى. يأتي الشارع ويمضي الالتزام الأول ولا يمضي الالتزام في ضمن الالتزام، فمصب الإمضاء لا يتطابق مع مصب المنشأ. وكذا في مورد النكاح، ما مر علينا مسألة لو قصدت الزوج والزوجة بل الطرفان قصدا المنقطع ولم يحددا شنو الزمن، ما ذكروا الزمن، ينقلب دائما، يصير دائم الشرع يمضي دائم، مع أنهم أنشأوا النكاح المنقطع الزوجية المنقطعة، لكن ما ذكروا شرط، ما ذكروا، ما صرحوا بشرط المدة، يمكن حتى تبانوا عليه بس ما صرحوا فيها، بل الشارع يمضي شنو نكاحا دائما، تفتين وغيره. بالتأمل تستخرج أنه لا دليل على مطابقة الممضى لما صدر من المتعاقدين، ومقامنا من هذا القبيل أي أن المحقق الآخر يقول لو أردنا أن نحلل هذه المعاملة بحسب نظر المشهور يقولون أن الطرفان لو قصدا التمليك لازم التمليك إباحة التصرف، فهم قاصدين للإباحة قصدا ضمنيا، ف فتارة يوجد عندنا قصد الإباحة بالقصد المباشر الاستقلالي المعاطاة إذا قصد بها الإباحة، وتارة تقصد الإباحة بالنحو التضمني أو الالتزامي، لأنهم قصدا شيئا لازمه أو في ظنه قصدوا شيئا آخر، فهم قصدا التمليك فيقصدون شؤون التمليك ولوازمها ومنها الإباحة. يأتي الشارع يقول أنتم أنشأتم يا أيها المتعاقدان، أنتم أنشأتم ماذا؟ أنشأتم بهذا الفعل تمليكا متضمنا للإباحة، فقصدتم الإباحة قصدا ضمنيا. أنا الشارع بحسب رؤيتي أرى أن البيع التمليكي يتوقف على شرط الصيغة، فما أمضيت ما قصدتمه لأنه مخالف للسنة مخالف للسنة، لأن السنة ورأي الشارع والكتاب أن يكون ذا بالصيغة، ولكن الآخر مطابق لي لماذا؟ لقوانيني، فأمضيته ففككت في دائرة الإمضاء. وليس هذا إمضاء لشيء ما صدر منهما أصلا، يعني هم ينشئون المزارعة الشارع يمضيها إجارة، نعم هذا نوع ما قبيح، تفتين هم يقصدون الزوجية الشارع يروح يمضي شنو بيع، هم يقصدون البيع الشارع يمضي صول، نعم مثل هالموارد يرى العرف تباين، النسبة بين الإمضاء والمنشأ التباين. أما في الملكية والإباحة المرتكز العرفي يرى أن النسبة بين الممضى وبين ما أنشئ دائرة العموم والخصوص المطلق الضمنية وعدم الضمنية، فالعرف يرى أن الإباحة التمليك إباحة فيها مؤنة زائدة، فيها حيثية زائدة بنظر العرف، وإن كان بنظر الدقة قد يقال متباينين، لكن بالنظر العرفي يقول شنو إملاق، يعني أباح له بنحوين يدخل الثمن في كيسه. فإذا يا شيخنا هؤلاء الأعلام هكذا انت بتناقش، بتناقش على راحتك نحل بكرة، أنا جاي أحلل كلامهم تحليل صناعي يخرج عن دائرة الغرائب والعجائب بحيث لا يصدر من شنو أصاغر الطلبة. فهذا التحليل صناعي، هذا بلحاظ شنو؟ أي عبارة جدا مختصرة قال حللها، هذا بلحاظ الحيثية الأولى، فقط حيثية. كيف يقولون بلعنا كلامك؟ يقولون احنا قبلنا كلامك، كان بعض الصديق يقول بلعنا يعني بعد غصة قبلنا بكلامكم. خب قبلنا كلامك أيها الآخون، هؤلاء أتعبوا أنفسهم الشريفة في التفكير والتأمل وإثراء العلم بنكات وبروافد الشيخ الأعظم غيره اليزدي دلين، تعبوا سهر الليالي في التفكير والتأمل، أثروا الساحة العلمية واضح بالنكات، احنا سهلا نجي ساعة نناقش لأنه لجي لها طبخة بارزة بسرعة يقدر يناقش، بس خلقها والتفكير فيها وإيجادها كان أصلا نقول انت شو مفكر هذا، بس هذا شبه غرابة، هل فكرة أنت بس تسمعها وشو رتبها في حد ذاتها لا تصدر من إنسان عادي، بغض النظر عن المناقشات، المناقشات ما تنتهي شيخنا، صدور الفكرة من شخص شو راح بال لها الفكرة وشو حللها، شوف مطالب الأصفاني والنائن سعد عراقي عجيب يقول شو قاعد يفكر هو، شو يفكر أصلا، شو جت هالفكرة، تستغرب عجيب شو جت هالفكرة، بغض النظر عن الإشكال عليها شلون راح منه إلى كيف انتقل، انتقال عجيب غريب، أتعبوا أنفسهم وهم ذهنياتهم ما شاء الله عالية، هم تعبوا النفس وهم الذهنية، مو بس ذهنية بدون تعب نفس ولا تعب نفس بدون ذهنية، يعني الحمد لله، وأهم شيء تعبوا النفس، قد وحمد ذهنية قوية ذهنية متوسطة، لكن بالتعب يصير بلا إشكال محقق مدقق عالم من الطراز الأول. المهم أما بالنسبة إلى المطلب الثاني وهو أنه يفيد الإباحة، فكيف بالتلف تتحقق الملكية؟ قال المحقق الآخوند بأنه لعلهم يرون بأن الملكية إنما تحصل بسبب التصرف من باب الشرط المتأخر. فهذا العقد، فهذه المعاطات التي أنشئت من قبل الطرفين وقصد فيها التمليك، ثبوت الملكية أي ما قصده مشروط بشرط متأخر وهو التصرف في العين، أحد العينين، إما التصرف المتلف أو المغير على كلام سيأتينا. فيكون التصرف مفيدا للملكية مع أنه ما كانت في ملكية قبل التصرف، فقط في إباحة من باب الشرط المتأخر للملكية. وهذا ليس بعجيب ولا بغريب، فأينكم عن بيع الصرف والسلام؟ هذا في بحث الخيارات الأيام. في بيع الصرف وهو بيع الذهب أو الفضة، بالذهب أو الفضة، أربع صور. وفي بيع السلام الذي معناه أن الثمن حال والمثمن مؤجل. ماذا قال العلماء في ذاك البحث؟ قالوا بأن المتعاقدين نفضطن أنشق قصدا التمليك وأنشأ حتى بالصيغة، الشرع ما أمضى ملكيته، ما أمضى الملكية ما لم يحصل تقابض في المجلس. فإذا حصل تقابض في المجلس ولو بعد أسبوع، قاعدين في المجلس، قاعدين في نايمين في البيت، مجلس، لو بعد أسبوع، قبضهم بعد أسبوع موجب لحصول الملكية، إما من الأول أو من حينها على كلامه. مع أنه وش قصده شيخ علي؟ تمليك. والشارع ما أمضاه تمليك، قال انتظروا لما يصير تقابض في المجلس، تعبدية محضة، وش دخل العقلاء بالتقابض في المجلس؟ ولهذا قالوا خيار المجلس خيار تعبدي محض، ما لي لق، يعني مو قضايا ارتكاز عقلائي، هو خيار الحيوان. فقال الشارع بأنه إذا تحقق قبض منكم شنو ثبتت الملكية. وأيضا لو حصل في غير السلم وتمليك نعم ما حصل تمليك فعلي، ما في تمليك فعلي، ما صار تمليك بعد الشرط، تمليك مشروط، التمليك مشروط بالقبض، بدون قبض ماكو تمليك، واضح؟ بلا قبض ماكو تمليك، تمليك إنشائي ما في تمليك فعلي، هم أنشأوا التمليك ما حصل شيء. ما وقع، أنا قصدنا التمليك ما صار تمليك، شرع ما أمضى التمليك، معلقة، ولهذا ما صار تمليك، يستطيع أنه يخرج من المجلس، كل شيء ماكو، يقول أنا أنشأنا ما حصل قبض، طلعت من المجلس بطل العقد، خلاص. تفتين؟ فلو خرج مر علينا، فلو خرج من المجلس بطل العقد. وبعضهم قال فقط في كلام وجوب تكليفي في الإقباض، ولكن لو هرب بطل العقد، لو طلع من المجلس، البعض يقول عصى، وإن كان المشهور يقول ما يجب تكليفا حتى أنه تقبض، تستطيع باختيارك أنك تطلع من المجلس، كل شيء ماكو. وكذا أيضا في موارد البيع الخياري، هم أنشأ الملكية اللازمة وقصد النقل والانتقال بحيث لا سلطنة للآخر على التصرف، صحيح، الشارع أمضاه ملكية متزلزلة وأعطى السلطنة للمتعاقدين أو أحدهما على الفسخ، فما قصداه وهو الملكية الفعلية بنحو لا تقبل الرجوع أمضاه الشارع ملكية شنو؟ متزلزلة، لأنه صار بيع خياري، إما بخيار حيوان أو خيار المجلس. ولو تلف المبيع في زمان الخيار لزم العقد، فصار التلف، فصار من جهة ما أمضاه الشارع غير ما قصده، لأن قصد الملكية اللازمة، ما له حق أنك تفسخ. يا إذا واحد يشتري حيوان عند العقلاء ما يشتراهم العقلاء أنه يفسخ، الشارع تدخل تعبدا، وكذا في المجلس. وثانيا أنه قال هذه الملكية المتزلزلة تسقط بالتلف في زمان الخيار، فصار تلف العين شرطا متأخرا لثبوت الملكية الفعلية. بل ذكر الشيخ، دخل في كل الفقه اليوم، ذكر الشيخ الطوسي بأنهم لو قصدوا التمليك وأوقعوا العقد ما تحقق إمضاء الشارع ما دام هناك خيار. لكن يقولون الشارع أمضاء متزلزلا، ماذا رأي الشيخ الطوسي كما مر علينا وأخذناه في الخيار؟ أصلا ما صار شيء، لم تتحقق ملكية، والملكية متوقفة على انقضاء زمان الخيار. واضح الفكرة؟ يقول المحقق الشيخ الطوسي، فإذا صرت لك فتاوى هل تتعجب بعد ذلك من كلمات الأصحاب هنا؟ الشيخ الطوسي يقول لو قصد التمليك وأنشأ المعاملة لكن متى ما وجد خيار، خيار مجلس، خيار حيوان، خيار عيب، خيار شرط، ما تحققت الملكية أصلا، مو ملكية متزلزلة، أصلا ماكو ملكية، وأن الملكية منوطة بشنو؟ منوطة بانقضاء الخيار. إنما آت للأول، خلاص للبائع، ما دام ما انقضت الخيار ما يتحقق إنما. وهذا تقول في الإجازة يا شيخنا، وكلها أشياء كثيرة يعني في الفقه، ما نخلص لو نحط أمثلة. الإجازة بناء على الكشف شلون يعني؟ أو بناء على النقل؟ المالك بل المشتري مسكين ما يدري، سلم الثمن إلى البائع معتقدا أن البائع مالك، فقصد أن يملك البائع الثمن بإزاء تملكه للمثمن، ثم تبين أن البائع فضولي. بعد سنة اطلع المالك على المعاملة فأجاز. فتقولون من المشهور من الآن، بناء على النقل، من الآن حصلت الملكية، مع أن الذي قصده المشتري متى؟ من ذاك قبل سنة قاصد، الآن وقع. واضح؟ ما قصده المشتري بدفعه للثمن إنشاء تملك الطرف الآخر للثمن وأنه يتملك هذا من قبل سنة، والشرع أمضى بعد سنة، وغيرها كثير. إذن لا تستعجبوا من كلمات الأصحاب، فإذن يمكن تخريج كلامهم بتخريج صناعي. لك أن تقول أنا لا أقبل التخريج، أما أن تقول من العجائب والغرائب لا يصدر من أصاغر كذا، فهذا غير تام. ولهذا هذه عبارته مختصرة جدا. الشيخ الأخون طبيعته هو يختصر في العبارات. قال من أن المعاطات المقصود بها الملك تؤثر في الملك بشرط التصرف في العين كتأثير القبض بنحو الشرط المتأخر في مملكية عقد الصرف والسلم. وأما الإباحة قبله فمالكية ضمنية وليست شرعية، ولو سلم كونها تعبدية لم يكن لاستبعادها مجال بعد تحقق السيرة. هاي بحياتي إن شاء الله بعد تحقق السيرة التي هي عمدة في الباب. إذن هذا هو المطلب رقم كام؟ سبهم. وإن ذكر في هدى الطالب بعض المناقشات لكلام الآخر لا ندخل فيها تامة متامة، راجعوا عن غرضي بس توجيه كلام الأصحاب بما أفاده الآخر.
نعم. هل تحتاج إلى الشراء أو لا؟
بمجرد أنا أقول أن الإباحة المالكية ليست من قبيل الإباحة الخبرية، بل من قبيل الإباحة الإنشائية.
لابد من وجود لا انشاء منشئين بانشاء ماكو اشكال في باب الاعتبار ذكره. لا مانع انه بلفظين يحقق الشيء ويتحقق الشيء الذي في ضمنه، ماكو مانع. نحن أوجدنا بهذا الفعل، بل تسببنا في إيجاد أمر اعتباري وآخر في ضمنه، حكو مانع، لأنه الإنشاء في الحقيقة تسبيب إلى إيجاد. نعم
شرعية
في
المعنى،
لا
شرعية، قال هي مالكية لا شرعية،
يعني ليست تعبدية.
نعم ليست تعبدية،
يعني هو أنشأوا تارة ندعي التعبد، التعبدية هذا ما دخلت فيه أنا، يعني هم أنشأوا التمليك، أنشأوا باللفظ التمليك، وما عندي إباحة ضمنية، لكن الشرع تعبدا شنو تعبدا تعبدا شنو أمضاها إباحة. فرق بين البحثين، تارة ندعي أن هناك إباحة ضمنية، وببركة الإباحة الضمنية تحقق إنشاء من قبل الطرفين. تارة ندعي لا، أنهم ما في شيء يسمونه إباحة ضمنية، الإباحة غير الملكية، وما قصده هو التمليك، ما قصدوا الإباحة، والعرف يرى أن التمليك غير، لكن الشرع تعبدا أمضاها. هذا بحث آخر، هذا حيثية أخرى ستأتي إن شاء الله. عندنا دعوين، تارة ندعي أنه لا مانع أن يمضي الشارع شيء مناف على نحو التباين على ما أنشأه المتعاقدين، هم أنشأوا التمليك، والتمليك غير الإباحة حتى بنظر العرف، يقول ماكو مانع حتى على هذا المعنى، الشارع أمضاها تعبدا شكوا بها، والشارع تدخل وأمضى التعبدي، وهذا سيأتينا إن شاء الله عندما نتكلم في السيرة. هذا تمام الكلام في المطلب كان الثالث، يأتي إن شاء الله عبارات الأعلام. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بس في